ولو بأخذ الزكاة المسألة الجارية سرعت في شرحها لجه الجارية يقول هذا الممرضة تلزم بلبس البنطال في العمل لكنه يكون واسع مع قميص واسع ويصل للركبة مع العلم أن العمل به رجال فهل يجوز ذلك هذا المرأة لا تعمل مع الرجال ولا تختلط بالرجال وعليها أن تحتجب الحجاب الكامل إذا احتاجت إلى مخالطة الرجال ولا يكون هذا عمل جيدا لكن احتاجت ذلك أحيانا فلا تبدي لهم شيئا من جسدها. يقول ما حكم الذهاب إلى طبيب وأقصد ذكر وليس أنثى للكشف على الشعر قصدي أكشف شعري لعلاج تساقط الشعر أو القشرة مثلا ما حكم هذا هل يجوز أم لا كان قصد شعر الرأس أو شعر الصدر شعر الإبط لا بأس ويستدل به على ما سواه ويستعمل العلاج الذي يصرف لما يجوز كشفه لعلاج ما لا يجوز كشفه وأما العورات فلا يجوز كشفها إلا في حال الضرورة. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية الأناشيد ألقيت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن تكون ألفاظها مباحة على أقل الأحوال وأن لا يصحبها آلة وأن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق. الذهاب إلى طبيب لما ذكروا والاحتمال يكون معه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها للرجال إلا في حال الضرورة القصوى عدم وجود نساء في حال الضرورة صرح أهل العلم جواز في العلاج. إذا باعه بدين فما الحكم الضمير يعود على ماذا إذا باعه بدين فما الحكم يعني إذا باعه سلعة بثمن أعلى وأرفع مما تستحق وأكثر لأجل مسمى إن كان هدفه السلعة محتاجا إليها فالعقد صحيح بالإجماع إذا كان البائع الأول يملك السلعة وباعها لمن يحتاجها إلى أجل بثمن أكثر مما تستحقه فهذا مجمع عليه وهو المنصوص عليه بقول الله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يصلي ولم يصم هل تنفعه؟ من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعصم بذلك دمه وماله وعرضه إلا بحقها حق الإسلام ثيب الزاني والنفس بالنفس تارك الدين المفارق للجماعة قد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو يقول لا إله إلا الله فإذا أتى بناقض ولو قال لا إله إلا الله. يقول سؤال يقول هو موظف بأحد الوزارات ويوجد لدينا مصليات متعددة كما يوجد مسجد داخل الوزارة سمعنا خبرا يفيد بأن القبلة في هذا المسجد ليست بالاتجاه الصحيح فإذا كان الأمر صحيحا فماذا علينا أن نفعل هل نصلي فيه أم نكتفي بالصلاة للمصليات ونعتمد على البوصلة الموجودة في الأسواق لتحديد القبلة؟ فالأمر جدا هام على المسلم رجل ذكر كلف عليه أن يصلي وأدى الصلوات في المساجد حيث ينادى بها ولا يجوز له أن يهجر المسجد يصلي بيته أو في سوقه أو في عمله مع القدرة على ذلك. والمصليات ليست مساجد المصليات ولو اعتاد الناس الصلاة فيها ليست مساجد فعليه أن يصلي المسجد. أما إذا كانت القبلة أو إلى غير جهة القبلة إذا كانت الصلاة إلى غير جهة القبلة إن كان الانحراف مؤثرا فالصلاة ليست بصحيح لأن الاتجاه إلى القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وإن كان يسيرا فالمقصود الجهة لا عين الكعبة، مع أنه يسعى جاهدا لتعديل القبلة أو يخرج إلى مسجد قريب من العمل ما لم يترتب على ذلك ضياع وتضيع العمل، ويكون القصد من الخروج للصلاة التخفف من العمل والتنصل منه، فمثل هذا لا يجوز. ولذا أهل العلم يتسامحون إذا كان من مصلحة العمل وأن العمل يضيع إذا خرج إلى الصلاة في المسجد، أفتاهم بعض من أفتاهم، وإلا فالأصل أن الصلاة تؤدى حيث ينادى بها. يقول يلاحظ كثير من الأخوة إذا شربوا الماء تركوا الكاسات فارغة في المسجد، والواجب رفعها ووضعها في مكان حتى ولو كان هناك من يقوم به لفضله لفضيلة عمل ذلك، وكذلك المأمون بطلاب العلم خاصة بين الأذان والإقامة يحضر كثير من الناس، فإذا لاحظوا ذلك قد يقع في نفوسهم شيء. على كل حال تنظيف المساجد رتبت عليه الأجور، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه مهور الحور العين، وترك المخلفات التي يستعمل منها ما يستعمل ويترك الباقي هذا من الأذى في المسجد الذي يجب إزالته. وإذا رتب من بيت المال من يلاحظ ذلك، فعلى الإنسان أن يسعى إلى كسب الأجور ولا يحرم نفسه من هذا الأجر. سم
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وابنه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت، والشرط. والشرط فيها: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أحسن الله إليك أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء. قال مالك رحمه الله: في من اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطاها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإن كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيه. والحال أن الشرط فيه، يعني اشترطها البائع، اشترط على المشتري شرطا يحد من تصرفه وتمام ملكه لها. وجاء في الحديث: المسلمون على شروط، لكن المستثنى لا بد من اعتباره إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع مثلا، أو لا يبيع إلا عليه، أو لا ينتبع الانتباع الكامل، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. وأورد الإمام مالك رحمه الله قصة ابن مسعود وخبر ابن عمر فقال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية أما اشترى جارية أما من زوجته من امرأته زينب بنت معاوية ثقفية صحابية واشترطت عليه أنك إن بعتها أن استغنيت عنها وأردت بيعها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به شرط. فمثل هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فالعقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثار بأن ينتقل الثمن إلى البائع انتقالا كليا لا علاقة للمشتري به بوجه من الوجوه، وتنتقل السلعة إلى المشتري انتقالا تاما لا يكون للبائع به أدنى ارتباط. هذا مقتضى صحة العقد وترتب الآثار عليه. فإذا وجد ما ينافي هذا المقتضى فإن الشرط يقضي على العقد. فالشرط الذي ينافي مقتضى العقد يبطل العقد، والشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد وإن لم يكن في كتاب الله فإن العقد صحيح والشرط باطل. فإذا نافى مقتضى العقد الذي من مقتضاه أن السلعة تنتقل إلى المشتري بحيث لا يكون للبائع أدنى سلطان عليها، إذا نافاه بطل العقد. لو افترضنا أن البائع أب والمشتري ابن، اشترى الابن السلعة من أبيه ثم الأب استعمل هذه السلعة بحق الأبوة وشرط عليه أن لا يبيع بمقتضى الأبوة لا بمقتضى العقد. لما بيعرف السيارة هي تسوى 50,000، أنا ببيع عليك 40 لكن ما تبيع، وهذا بمقتضى الأبوة لا بمقتضى اشتراط في العقد. والأب له أن يلزم ابنه ألا يبيع ولو في غير حال البيع. افترض أنه اشترى هذه السيارة من زيد من الناس ورجل بعيد وقال له أبوه لا تبع هذه السيارة، نقول هذا الإلزام من الأب لا علاقة له بالعقد، وهذا الإلزام لا ارتباط له بالعقد، لأنه لو باعها ما الذي ترتب على هذا البيع؟ البيع صحيح، باع الأول والثاني صحيح لكنه يأثم. فإذا كان هذا الإلزام وهذا الاشتراط من مقتضى الأبوة لا من مقتضى العقد والشروط فيه فإنه لا أثر له في العقد، وإن عصى الابن بمخالفة أمر أبيه. ابتاع عبد الله بن مسعود، اشترى من زوجته زينب الثقفية، اشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد. الشرط مؤثر. وفي قصة بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، الولاء لهم، وهذا أيضا ينافي مقتضى العقد، ولا ينافي نعم، لأن من مقتضى العقد أن يكون الولاء لمن أعتق. اشترت عائشة بريرة لحر مالها، فجميع ما يترتب هذا على هذا البيع لا، فإذا اشترطوا الولاء لهم صار نظير ما اشترطته زينب الثقفية على زوجها أنه لا يبيع على غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطوا لهم، أخبرهم بالحكم، ثم لما لم يرتدعوا قال اشترطي لهم الولاء، ثم خطأ عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله إلى آخر الحديث، فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. في هذا تعزير لهم وتأديب لهم لأنهم لم يمتثلوا في أول الأمر، وتفويت لشرطهم الذي اشترطوه، وهذا أشد مما لو أبطل العقد فقط. صنيعه عليه الصلاة والسلام أشد مما لو أبطل العقد. فمثل هذا الذي يسمع الحكم الشرعي ويخالفه ويصر على مخالفته يحتاج إلى تعزير، وقد تم تعزيره باشتراط الولاء ثم سحبه. يعني هل الأسهل على الإنسان إذا أراد سلعة محتاجا إليها أن يأتي إلى صاحبها ويقول له صاحبها السلعة ليست للبيع، ليست للبيع من أول الأمر، أو يبيعها عليه بثمن رخيص وفي مجلس الخيار يقول استخرت، أيهم أسهل؟ لا شك أنه يقول ليست للبيع أسهل عليه، وهذا نظير إبطال الشرط دون إبطال العقد، وهذا تشريع. والقصة قصة بريرة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن هي في ظاهرها مثل ما معها. فاشترطت عليه أنك إن بعتها فيلي للثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد، لا تقربها وفيها شرط لأحد. ومثل هذا العقد الذي يترتب عليه وطن والفروج يحتاط لها أكثر مما يحتاط لغيرها، ويترك الوطن لأدنى شبهة، من أجل ذلك قال له عمر رضي الله تعالى عنه لا تقربها وفيها شرط لأحد. لماذا؟ لأن ملكك ليس بتام عليها، ملكك ليس بتام عليها، لم تملكها ملكا تاما مستقرا فلا يحل لك وطنها. الخبر الثاني يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة جارية إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها، يتصرف فيها حيث شاء، ولا سلطان لأحد عليه، ولا سلطان لأحد عليه، وإن صنع وإن شاء صنع بها ما شاء من عتق أو كتابة أو تدبير. المقصود أن المشتري يملك السلعة ملك تام مستقر. هل يتنافى هذا الكلام مع رهن العين المباعة؟ باع عليها البيع ورهنه، لا يجوز له أن يبيعه ما دام مرهونا، فلنقول له إنه بمثابة الشرط عليه حتى يستوفي حقه؟ هذا حد من ملك المشتري، المشتري لا يستطيع أن يتصرف ما دام مرهونا، فهل نقول إن الرهن بمثابة الاشتراط؟ نعم، هذا اشترى من زيد بيت واشترط عليه البائع أن يرهنه، يرهن البيت لئلا يتصرف فيه فيفوت حقه، بيت اشتراه بالدين فرهنه البائع و حد من تصرف المشتري في هذا البيت بسبب الرهن، ولا يجوز له التصرف فيه ما دام مرهونا. فهل نقول ان هذا مثل اشتراط البائع على المشتري الا يبيعه دائما او مؤقتا؟ لو اشترى منه البيت ولم يرهنه، لكن قال بشرط الا تبيعه خلال سنه، وهذا رهنه لمده سنه، هل فيه تشابه بين الصورتين او ما في تشابه؟ نعم، وجه التشابه في ان كل منهما ممنوع من التصرف في البيت، الا ان هذا ممنوع بالفعل وذاك ممنوع بالشرط. في تشابه ولا ما في تشابه؟ نعم، تشابه من وجه واختلاف من وجه. وجه التشابه معروف، وجه الاختلاف كلاهما ممنوع. يعني نستطيع أن نقول الذي اشترى البيت المرهون ملكه غير تام ولا مستقر، لا يستطيع أن
أصلا ما يرهن إلا ما يملك، ما يتم ملكه، حتى يستقر شرط الرهن أن يكون استقرار الملك للراهن، فما يرهن ما لا يملك أصلا.
أنكم ما أدركت ما أريد. الراهن إنما رهن ضمانا لحقه، والمشترط ما فائده من هذا السبب؟ هل يضمن حقه؟ حقه استوفى، فكون الشرط ضمانا لحقه. ولو قال له أشترط عليك أن لا تبيع هذه السلعة حتى تقدر القيمة ضمانا لحقه، أو اشترط عليه لا أبيعك حتى توجع راتبك عندي ضمانا لحقه، نعم
ثاني
ما في شيء. نعم، الراهن مستفيد والمشترط وقد استوفى حقه، هذا لا علاقة له بالمبيع، فافترقا. ملك تام مستقر، متى ما أراد أخذه، يسدد القيمه ويأخذ سيارة، يأخذ بيته. لكن منعه من التصرف ضمانا لحق البائع، إذا عرف أن المشتري لا يحسن التصرف ويكثر من البيع والشراء وظهرت عليه أمارات الإفلاس أو قوية الدلائل التي تدل على أن مآله إلى الإفلاس، وقال لا تبع هذه السلعة ضمانا لحقه مستقبلا، بحيث لو أفلس صار البائع أحق بهذه السلعة من غيره من الغرم، في هذه الصورة يضمن حقه. لكن إذا لم يرهن ليس له أن يشترط، إذا لم يرهن ليس له أن يشترط. قال مالك نعم، نفس هذا هو الرهن، هذا هو الرهن الذي نص عليه في القرآن، هذا الشرط هذا اللي يبطل العقد، يبطل العقد أيضا لأنه ينافي مقتضى العقد. الشرط المنافي لمقتضى العقد يبطل. قال مالك في من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز عنده للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها. قال مالك من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط المنافية لمقتضى العقد فإنه لا ينبغي. تورعون من إطلاق التحريم، تورع من قوله يحرم، فكل لا ينبغي أو لا يعجبني، الأئمة كلهم على هذا وهم يريدون بذلك التحريم، لكنهم يتورعون عن إطلاقه، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيع، ممنوع من بعض التصرفات، ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما مستقرا ثابتا. لأنه قد استثني اشترط عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط في البيع لم يصلح. والذي ضد الصالح الفاسد، يعني يفسد البيع. وكان بيعا مكروها أي ممنوعا لفساده. وعلى مثل هذه الصورة حمل بعضهم حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، قال ذلك الشرط الذي ينافي مقتضى. نعم.
صلى الله عليك. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولا زوج. قال: باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولا زوج. يجتمع في رحمها ماءان لرجلين مختلفين، وقد جاء الشرائع بحفظ الأنساب، هذا محرم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن حبان له صحبة، وولاه عثمان رضي الله تعالى عنه البصرة، وكان رحمه الله شجاعا جوادا كريما. عبد الله بن عامر كما في صحيح مسلم دخل عليه ابن عمر يعوده، فطلب منه أن يدعو له، فقال ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. يعني يميل على البصرة. الغالب أن مثل هذا لا يسمع، يعني لو أخذ شيئا يسيرا لا يؤبه له ولا يعد شيئا في نظر الناس غلول. وكنت على البصرة، على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يأتي بقليله وكثيره، وأن يتورع عن كبيره وحقيره. ابن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها عبد الله في البصرة، وعثمان هو الذي ولاه البصرة، فأهدى إليه جارية، فهديته لعثمان من أي نوع؟ على كل حال عثمان خاله، وبينهما من الود والصلة ما يفوق ما بينهما من اشتراك في عمل، وإلا لو كانت المسألة ما فيه ارتباط إلا في العمل لقلنا هدايا العمال غلول، فلا يجوز لعثمان أن يقبل الهدية. أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج، جارية لامرأة لها زوج، ويتصرف الناس فيها هذا التصرف، يشتريها واحد ويهديها واحد ويقبلها ثاني ويردها ولها زوج. هذا الذي جعل الزواج من الأمة لا يجوز إلا لمن لم يجد طول الحرة، إضافة إلى أن الولد ولو كان أبوه حرا يكون الولد إيش؟ رقيق مملوك تبعا لأمه. مثل هذه التصرفات، كون الولد مملوك وكونها تباع على فلان في بلد آخر يحتاج إلى نقلها وإحداث زوج، إما أن ينتقل معها الزوج المطلقة أو تعتق فتفوت من بين يديه كما فعلت بريرة بن مغيث، مثل هذا يجعل الزواج من الأمة مشروط لعدم القدرة على طول الحرة بالنسبة للحر. ابتاعها ولها زوج، فقال عثمان لا أقرب، لأن من مقاصد شراء الإناء نعم قد يكون القصد الخدمة، فإذا كان القصد مجرد الخدمة التنظيف والطبخ وما أشبه ذلك سهل استفاد منها وهي تحت زوج، وإن كان الزوج قد يحد من بعض ما تكلف به من أعمال، ولذا يعاني كثير من الناس الذي يستقدم خادمه مع زوجه، وإن كان هذا أسلم عاقبة وأحفظ لها وأحفظ لغيرها منها، وهذا يلجأ إليه كثير من يتحرج من استخدام الخادمات بدون محرم أو من بقائهن في البيوت مع وجود الرجال ولو لم يكن هناك خلوة. فتنة لا تؤمن في مثل هذه الظروف، فمثل هذا يحتاط له. فإذا استقدم زوجها معها ومكن منها تحتاج إلى سكن خاص ومعاملة خاصة، وإلى حملة تحتاج إلى مراجعات وحاجات إنجازات، كل شيء سبحان الله، كل شيء في هذه الدنيا له ضريبة، كل شيء له ضريبة. فمثل هذه الأمور عثمان هذه لها زوج، شو بيسوي عثمان ويحتاج إلى وطئها؟ فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها، عوضه خيرا منها، عوضه خيرا منها ففارقها فطلقها، فحلت لعثمان بعد انقضاء عدتها. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف باع وليدة اشترى جارية من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها، كونها مزوجة عيب، عيب للنساء عيب، كونه يشتري أمة مزوجة عيب، يرد ترد به أو لا ترد عيب، خلل في الخدمة، هو يحتاجها للوضع، ولو افترضنا أنه لا يحتاجها للوضع وهي يريدها للخدمة، وإذا الزوج يمنعها من كثير من ما كانت تزاوله قبل الزواج، لو اشترى جارية وليس بحاجة إلى وضعها ثم تبين لها أنها ذات بعل ذات زوج فقال لا أريد، لأن الزوج عبء عليه وعليها، يريد جارية متفرغة للخدمة، هذا عيب ترد به. يقول له البائع أنت لا تريد وضعها والزوج لا يريد إلا وضعها، الباقي كله لك، لا شك أن الزوج له أثر في عملها، فمثل هذا ترد به. إذا تم العقد مع جهل المشتري وعدم إخبار البائع، نعم هذا عقد فيه شهود،
عقد رجل على امرأة لها ولي وشهود، العقد في الأصل صحيح إن لم يتذم مانع. وش المانع؟ وش المانع في سؤاله؟ أنه لن يفي بهذه الشهود، يعني المرأة اشترطت أن تكمل الدراسة، صح؟ اشترطت أن تكمل الدراسة وتتوظف بعد الدراسة، وقبلها الزوج مع تبييته عدم الوفاء بها، صح؟ يقول إذا دخلنا يكون صحيح. هذا حال كثير من الناس يلتزم بالشروط ثم بعد ذلك يضغط عليها لتتنازل عن هذه الشروط. فأحق ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج، يجب عليه أن يوفي الشروط، ولا يجوز له أن يبيت هذه النية. لكن إن بدا له فيما بعد أن هذه الشروط تخل بالخدمة، ظهر له فيما بعد أن هذه الشروط تخل بالخدمة، ضاع الرجل، ضاع أولاده، ضاع بيته بسبب دراسة أو وظيفة، فخيرها إما أن تبقى في البيت أو الطلاق، فتنازلت عن شروطها، هذا التخيير صحيح. لا، هذا قال به بحوة عن العلم. لا، لو تزوج صغيرة وقيل له لا تطأ مدة 5 سنوات وبيت النبي يطأ الليل، وش اللي يمنعه؟ زوجته. إذا كانت العدة العقبة مدام يجوز بيعها وهي في ذمة الزوج فلا أن تباع في العدة من باب أولى، لكن لا يقربه حتى تذمها حتى تشتبه. نعم، إذا وجد ما يمنعها من الاستمتاع الفوري بها ولم يخبره البائع ولم يطلع المشتري، عيب. كنا مدة مقامه في هذا البلد أيام أو أشهر تنتهي العدة أو تنتهي المدة، ما انتهت. نعم، عدتها إذا كانت مزوجة قرآن
تسمية بالأمة،
الأمة قر والمزوجة قرآن، قرآن. نعم، هي مولودة، مولودة بكل حال، مولودة وفعيلة معنى مفعول. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترط المبتاع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. ثمر المال الذي يباع أصله إذا بيع النخل فقط، وفيه ثمرة، هذه الثمرة لا تخلو إما أن تكون قد أبرت أو لم تؤبر، فإن كانت قد أبرت فلا حكم، وإن كانت لم تؤبر فلا حكم، إلا بالشرط. والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، بأن يشق طلع الأنثى ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه، وحينئذ يتم تلقيحه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني نقحت، فثمرها للبائع لا للمشتري. ثمر للبائع، والثمر بمثلثة، وفي رواية فثمرتها، وفي رواية فتمرها. مقصود أن هذه الثمرة بعد التأبير للبائع، بعد التأبير للبائع لأنه تعب عليه، لا للمشتري، وحينئذ يترك في النخل إلى الجذاذ. يعني لو اشترى من غير علم اشترى هذا النخل وعلى حد زعمه أن الثمرة له، فقيل له أن الثمرة ليست لك، فعقد الصفة فقال ما دامت الثمرة ليست لي انزع شذ ثمرتك. لا، عليه أن يبقيها، عليه أن يبقيها حتى يتم صلاحه لئلا يعرض المال للتلف، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع لنفسه، إلا أن يشترط المبتاع لنفسه. إذا اشترى المشتري أن الثمرة تكون له ووافقه البائع على ذلك صارت للمشتري تبعا لأصولها، وإلا لو كان البيع بمفردها لما صح حتى تزهي حتى يبدو صلاحها، لكن لما كانت تبعا لأصولها جاز بيعها مع أصولها باشتراط المبتاع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأبو حنيفة يقول هي للبائع أبرت أو لم تؤبر، يعني مفهوم قوله قد أبرت أنها للبائع مفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة فإنها للمشتري تبع الوصول. وأبو حنيفة يلغي المفهوم مفهوم المخالفة ويقول هي للبائع أبرت أو لم تؤبر، لكن للمشتري مطالبة البائع بقلعها عن النخل في الحال، ولكن الحديث رد عليه، حديث رد عليه.
صلى الله عليك. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل يا رسول الله وما تزهي؟ فقال حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تندو من العاهة. قال مالك رحمه الله وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك رحمه الله والأمر عندنا في بيع البطيخ والقتاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو يظهر الصلاح في الثمرة. وبدو الصلاح وظهوره هل يكفي في نخلة من بستان، في شجرة من بستان، في تمرة من نخلة، أو في جميع النخيل حتى يبدو صلاحه؟ الصلاح، هل هو باعتبار واحدة من النخيل أو في فردة من الثمرة أو في جميع النخيل؟ نعم، غالب النخل، يعني البستان فيه 1000 نخلة أصبح في يوم من الأيام ويدور فيه وجد ثمرة واحدة، بصرة واحدة صفراء أو حمراء، والبقية كله أخضر. هذه صورة. الثاني أصبح في يوم من الأيام وإذا بنخلة كلها صفراء، ثمرتها صفراء، والبقية إيش؟ أخضر. الصورة الثالثة أصبح في يوم من الأيام والنخل كله فيه وفيه، فيه الأصفر وفيه الأخضر. والصورة الرابعة وهي تمام القسمة أصبح والنخل جميع ثمرته أحمر أو أصفر. فعلى أي الصور ينزل الخبر؟ يعني لو وجدنا بسرة واحدة خضراء ما يجوزها صلاح الجميع، لكن لو وجدنا بسرة واحدة خضراء نقول لا، الحكم للغالب. أولا إذا لم يكن النخل أنواع نوع واحد فصلاحه متلاحق، وإذا طلعت ثريا النجم في الغالب أنه إحمار الأصفار. أما إذا كان أنواع وبعضه يتأخر صلاحه عن بعض إلى ما يقرب من الشهرين أحيانا، بعضه يتأخر جدا وبعضه يتقدم، والغالب المتوسط. وعلى كل حال إذا بدأ الصلاح في النوع فالغالب أنه متلاحق، وحينئذ لا سيما إذا طلع النجم يجوز بيعه لأنه أمنت حاجة. أما النوع الثاني فينظر حتى يبدو صلاحه. عن ابن عمر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمار دون أصولها، يعني إذا كان البيع والشراء العقد على الثمرة دون الأصل دون النخلة. أما إذا كان العقد على الشجر والنخيل فإنه يجوز بيع ثمارها ولو لم يبدو صلاحها تبعا لأصولها حتى يبدو أن يظهر صلاحها. نهى البائع، نهى البائع لئلا يتلف المبيع فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، يكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. والمشتري لئلا يعرض ماله للضياع، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، قد ثبت النهي عن إضاعة المال، فنهى الجميع حتى يبدو الصلاح وتؤمن العاهد. ثم قال وحدثني عن مالك بن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي من أزهى الرباعي، ولذا جاء مضارع بضم الياء بضم حرف المضارع حتى تزهي، بعض الروايات حتى تزهو، ومن الثلاث زها يزهو، والمرجح عند أهل العلم أنه من الرباعي، وإن صح بعضهم الثلاثي عربية. نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له يا رسول الله وما تزهي؟ قال حين تحمر، في رواية أو تصفر، في رواية بالمد أحمر أو تصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بأن تلفت فبما يأخذ أحدكم مال أخيه وسيأتي الأمر بوضع الجوائز. فبما بحذف الألف من ماء الاستفهامية لدخول حرف الجر عليه، وهذه القاعدة، إذا دخل على ماء الاستفهامية حرف الجر حذفت ألفها، بما وعم ولما وعلامة، إذا دخل حرف الجر حذفت ألفها. فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنها إذا تلفت بكاملها لم يبق للمشتري شيء في مقابل ما دفع، فيكون البائع قد أخذ مال أخيه. لكن إذا باعها بعد أن بدا صلاحها ثم تلفت بغير تعد ولا تفريط، يكون أخذ أكل مال أخيه أو مال نفسه. الآن التلف في حال البيع غير المأذون فيه، المال مال المشتري منتقل إلى مال البائع، فيكون البائع في حال الجائحة أخذ مال أخيه، يصدق عليه أنه أخذ مال أخيه لأن البيع ليس بصحيح والمال ما زال في ملك الأخ المشتري. لكن إذا باع بعد بدو الصلاة وبعد الإذن بالبيع ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، هل يتجه أن نقول أنه يأخذ مال أخيه؟ يأخذ مال نفسه. ولذا حمل بعضهم الأمر بوضع الجوائح على بيع المال قبل بدو الصلاة، لأنه حينئذ يصدق أنه مال أخيه. وسيأتي مزيد بحث له إن شاء الله. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بين الثمار حتى تنجو من العاهة، والعاهة والآفة والتلف وسبب التلف شيء واحد، وذلك عند طلوع الثريا، وذلك عند طلوع النجم صباحا الثريا، حينئذ يأمن العاهة والثريا لا أثر لها في حصول عاهة ولا ارتفاعها، ثريا كغيرها من المخلوقات. فطلوع الثريا إنما وضع علامة، علامة على أمن العاهة، وليس له مدخل في أمن العاهة. وهذا الحديث كما ترون مرسل، وقد وصل ابن عبد البر عن عمرة عن عائشة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، لأن الغرر المنهي عنه، فإذا بدأ صلاحها أمن الغرر. من أين جاء الغرر؟ هو ينظر في البستان نخلة النخلة. من أين جاء الغرر في كلام مالك؟ الغرر المترتب على التلف، يعني السلعة في خطر تنجو أو تتلف، وهذا بحد ذاته غرر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبع فقهاء المدينة عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، وهذا من فعل زيد بن ثابت في سنن أبي داود مرفوعا: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة. وهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة، وقد وضع طلوع النجم علامة وأمارة على رفع العاهة، لا أن له دور ومدخل في رفعها. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، البطيخ معروف سميها الناس الحبحب، في بعض الجهات يسمونه الجح وغيره، ها يسمونه انتم بطيخ، هذا من يسميه؟ هل الشمال
شرقيه؟
على كل حال هو معروف، ها ثريا ثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء اللي هو الخيار أو نوع منه، والخربز. شو الخربز هذا؟ معروف ولا ما هو معروف؟ معروف، ما تعرفه؟ لا لا معروف، خربز صنف من البطيخ نوعا منه، يسمونه الشمام، يسمونه ها الجرو، نعم باسم ولد الكلب صار. أنا لا أشتمه، لكن ولد الكلب يقال له جرو، نعم صح ولا لا؟ جرون هي فعل، والجزر، الجزر ايش علاقة الجزر بالبطيخ والقثاء والخبز؟ يباع إذا بدا صلاحه، كيف يبدو صلاح الجزر؟ الجزر والبصل كيف يعرف صلاحه؟ ها ايه داخل ايه. وعلى كل حال الجزر لا يوجد في أكثر الموطئات، لا يوجد في أكثر الموطئات، لأنه مغيب في الأرض، فكيف يعرف صلاحه؟ إن بيعه إذا بدا صلاحه، بيع هذه الأنواع وهذه الأمور إذا بدا صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري بطيخ و الخربز يكثر فيها الغرض، تجدها من الظاهر حجم كبير وشكل مغري، ثم إذا فتحتها فإذا هي بيضة لم تنضج بعد، وهناك أمارات وعلامات تستدل بها الخبرة على نضجها. إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمر، حتى ينقطع ثمر سنة واحدة أو سنين عددا. جاء إلى بستان فوجد فيه مربع بطيخ بدا صلاحه واشتراه وصح الشراء، ومالك يقول: ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، يعني أبد الآبدين. نعم
هذا الموسم،
هذا الموسم يعني هذه السنة، هذه العينة التي بدا صلاحها، وليس في ذلك وقت يؤقت، يعني ما يقول لصاحب المزرعة بعد أسبوع بعد شهر بعد، لا، إذا صلح الأكل آتوا حقه يوم حصاده، فإذا صلح للأكل هذا وقت وقته، وذلك أن وقته معروف عند الناس ويستدان عليه، يستدان إلى أجل يحدد به لأنه منضبط، إذا قال أبيعك هذه السلعة إلى أجل وقت حصاد الزرع مثلا، أو وقت خراف النخل، أو وقت قدوم الحاج، واضطردت العادة أنهم يقدمون في وقت محدد جاز ذلك، والتفاوت عند أهل الخبرة يسير. وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت المعلوم عند الناس. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي بتاعه، لا وقت معروف عند الناس اشتراه بعد بدو صلاحه ولم يقل له تقطعه في الوقت المحدد، ولو قال له تقطعه هو وقت محدد ما يحتاج أن ينص عليه بينهم إلا إذا أراد أحدهم الإضرار بالآخر. ربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يقضي ذلك الوقت المعلوم عند الناس، وإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ ثلث صاعدا، يعني إذا أمن العاهة هل مضمون 100% لا يسلم؟ لا ليس بمضمون، لكن الغالب أنه يسلم. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ ثلث صاعدا كان ذلك موضوعا عن ابتاعه. إذا كان الجاح والعاهة اجتاحت الثلث فأكثر فالثلث كثير موضوع عن المشتري مهدر، ولا يستحق البائع جميع القيمة، لما يأخذ أحدكم مال أخيه موضوع عن الذي ابتاعه أي شراه، فإن نقص عن الثلث لم يوضع، لجريان العادة أن بعض الثمر يتلف بسبب الهوى، كيف بسبب الهوى؟ الرياح التي تجعل بعضه يتساقط في الأرض ويذهب، والطيور تأكل من هذه الأشجار وتتلف بعض الثمار. وجاء الأمر بوضع الجائحة مطلقا، وبه قال الشافعي سواء بلغت الثلث أو زادت أو نقصت. وسيأتي ما في الجائحة غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.